الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الهبة: ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، لحديث المستغزر يثاب من هبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، ولما فيه من الحرص والمظنة. ويكره رد الهبة وإن قلت، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا ترد الهدية، رواه أحمد. بل السنة أن يكافئ أو يدعو، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أحمد وغيره. وحكى أحمد في رواية المثنى عن وهب رحمه الله قال: ترك المكافآت من التطفيف، وقاله مقاتل. وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد، قاله ابن الجوزي. قال في الآداب: وهو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: إياه من أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، لحديث المستغزر بالزاي، في بعض النسخ بالمستعذر بالعين لأصاب الغين، المستغزر يثاب من هبة. وهذه هذا ليس بحديث كما بينوا في الحاشية، ولم أجده مرفوعا، إنما روي من قول شريح من قول شريح القاضي، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. فعلى الظاهر أنه ليس بحديث، لا يعرف على أنه حديث. قال: لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جائزة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى نهاه عن ذلك بقوله سبحانه: ولا تمنن أي تعطي، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي تريد أكثر مما أعطيت، لما فيه من الحرص والطمع، وهذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من مكارم الأخلاق، ولا يفعله إلا كما تقدم، يعني الأعراب وضعاف النفوس وما شابههم. أما أهل المروءة وأهل الكرم فإنهم لا يفعلون هذا، يهدون لأجل التودد والمحبة ولا يرجون جزاء، فهذا هو الأفضل. لكن من فعل فليس بحرام، ليس فيه شيء. وآية الروم في هذا المعنى، ويقول تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه فيها أقوال، لكن الأقرب أنها بمعنى بهذا المعنى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يعني ما آتيتم من شيء زائد، من أصل الربا الزيادة، وما آتيتم من ربا أي مال زائد عن حاجتكم ليربو في أموال الناس، ليزيد يعني تعطى أكثر منه، فلا يربو عند الله، يعني ما في أجر، ليس فيه أجر، لأن صاحبه لم يرد الآخرة، يعني ما أراد التودد والمحبة والأخوة، هذه المعاني يثاب عليها الإنسان، لأن الأشياء التي تزيد المحبة بين المسلمين هذه من الأعمال الصالحة، ثاب عليها صاحبها. لكن هذا المهدي لم يرد شيئا من ذلك، وإنما أراد الدنيا، فبين جل وعلا أنه لا أجر له، فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أما الزكاة، المال الذي يدفع لوجه الله، هذا هو الذي يضاعفه جل وعلا. والقول الثاني في الآية أن المراد بالربا الربا الشرعي، الربا المعروف اللي هو من السبع الموبقات، والآية محتملة، تحتمل هذا وهذا، ولو قيل أنه يشمل الأمرين ليس بعيد. قال: ويكره رد الهبة وإن قلت، حديث مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا ترد الهدية، رواه أحمد. قال المحشي صحيح، وقال الباني رحمه الله في الإرواء سندوا على شرط الشيخين لا ترد الهدية، لكن هل هو يعني على إطلاقه أن الهدية لا ترد أبدا؟ نقول لا، ليس على إطلاق. إذا علمت أن المهدي يريد مقصدا سيئا من هذه الهدية فإنه يجب عليك أن تردها وألا تقبل. إذا كانت هذه الهدية ثمن لدينك، أراد أن يهدي لك من أجل أن تحابيه كهدية السلاطين وكذا لأهل العلم ولأهل الجاه وما شابههم، فإن هذا واضح أنه يريد أن يشتري دينه بهذه الهدية، فلا يجوز له قبولها، لأنه إذا قبل الهدية اليوم لا يستطيع أن يصدع وأن يجهر بالحق فيما بعد، لأنه يضعف بهذه الهدية. والسلف رحمه الله لهم مواقف معروفة في مثل هذا، فإنهم يعني كانوا يردون هدايا السلاطين لئلا يتسلطون عليهم ولئلا يشترون دمامهم ودينهم، مثل سفيان الثوري رحمه الله وكثير من أهل العلم وأهل والأئمة كانوا يردون هدايا السلاطين لأنهم يعلمون أنه ما أهدى لله، ما أهدى محبة ومودة أو لله أو أهدى، إنما أهدى من أجل أن يفتي له فيما يريد أو يسكت عن إنكار منكر يفعله الحاكم أو يريد تقريره وما شابه ذلك. فإذا كانت الهدية من أمثال هؤلاء، سواء كان سلطانا أو كان فاسقا أو ما شابه ذلك، يريد أن تحابيه وأن تدع الإنكار عليه، فلا شك أن هذه محرمة ولا يجوز أن يقبلها، لأنه لا يستطيع أن ينكر بعد ذلك، ولو أنكر بعد قبول الهدية تسلط عليه، بل هذا يستقبح. كيف تقبل ماله بالأمس ولسيما إذا كان مالا كثيرا ثم اليوم تصدع وتخالفه؟ فإنه لن يقبل منك، لأنك قبلت هديته رضخت له وذللت له، فكيف تنكر عليه فيما بعد؟ لكن إذا أهدى عليك شخص وعلمت أنه لا يريد إلا خيرا فليس من السنة أن ترد الهدية، لأن هذا فيه كسر لقلب المهدي، وهذه الهدية فيها مصلحة فيها خير، فرد الهدية هذا فيه تفويت لهذه المصلحة، وليس عليك غضاضة وليس عليك حرج في القبول. ولكن السنة أيضا أن تكافئ حتى لا يحصل لك شيء من الذل، لأن المعروف لا شك أنه والإحسان يستعبد القلوب، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإحسان الإنسان كما قيل. فالسنة أن تقبل وتكافئ، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمكافأة على حسب الحال، إن استطاع أن يهدي مثل هدية التي جاءته فهذا خير، وإن كان لا يستطيع لأنه من جهة المال يعني ليس عنده القدرة المالية فإنه يهدي ما تيسر، لا مانع يهدي لك واحد بمئة ريال تهدي له بعشرة على حسب حالك غنى وفقرا. فالهدية كما تقدم التي يرد بالمحبة لا يقصد الثواب، لكن الإهداء هذا إظهارا للمحبة ويعني شكر لهذه الهدية، شكر المهدي. وإن عجز من ناحية المال فإن عنده باب واسع وباب الدعاء لا يعجز عنه أحد، فمن صنع إليكم معروف فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا الله له حتى تروا أي تظنوا أنكم قد كافأتموا. ومن قال لمن صنع له معروف جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، كما يقول عليه الصلاة والسلام. إذن لا عذر لأحد في عدم المكافأة. وقد جاء عند أبي داود أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر، لأن الأنصار كانوا يعينون المهاجرين وقاسموهم أموالهم، وهذا شيء كثير، قسموا أموالهم سنين حتى فتح الله تعالى النضير وخيبر. فقال عليه الصلاة والسلام لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم، لا يعني ما لهم بالأجر، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم، وفي الحديث الآخر من صنع على معروف فكتمه فقد كفره، ومن ذكره فقد شكره. فإذا قال إنسان الله فلان جزاه الله خيرا ما قصر وأهدى إلي كذا وأحسن إلي وإنسان طيب ومحسن، بدأ يثني عليه في المجالس إذا جاءت مناسبة، هذا نوع من الشكر والثناء والدعاء، وهذا لا يعجز عنه أحد. أما إنسان الحاقد الذي يأخذ الخير ويكتمه لا ثناء ولا دعاء، فلا شك أن هذا مقصر، وهذا هو الذي جحد معروف أخيه. فلا يليق بالمؤمن أن يأخذ المعروف وأن يجحده، لا يشكره ولا يذكره بخير ولا يدعو له، هذا لا شك أنه تقصير. بل السنة، يعني معناه أنه ليس بواجب، لو أن شخصا ما دعا أخذ الهدية وما كافأ مع القدرة ولا دعا أيضا، فإنه ليس بآثم، أن ذاك ما يريد الجزاء، ليست هدية ثواب، هذه هدية تودد محبة، فإن كافأ فهو أفضل، وهذا السنة، وإن لم يكافئ ولم يدعو فليس بآثم، لكنه لا يليق به ولا ينبغي له. قال: وحكى أحمد رحمه الله في رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافآت من التطفيف، وقال مقاتل من التطفيف صح، لكن هل يأثم؟ يقول لا، ما دام أن الهدية هدية إحسان ومحبة فلا يأثم إذا لم يكافئ. وبعض العلماء يقول: إذا كان المهدي كريما من الكرماء والأغنياء ولا تستطيع أن تجاريه، يعني أهدى اليوم عليك شيء بألف ريال ثم أنت اجتهدت ورديت شيئا بمئة على قدر حالك أو بمئتين، سيهدي عليك مرة ثانية بألفين، ثم إذا هديت سيهدي عليك بخمسة، لأنه كريم غني كريم، ولا يحب أن يعني يرد عليه شيء، يحب أن ينفرد بالإحسان. فيقال يعني بعض العلماء يرى أن مثل هذا ليس من يعني المناسب أن ترد عليه أو تهدي عليه، إذا أهدى عليك تقتصر على الدعاء تدعو له، لأن هذا إنسان لا ينتظر الرد ويزيدك في الهدايا لو ردت. فمثل هذا يعني لا تستطيع أن تكافئه بالهدية، فإن أهديت فلا بأس، وإلا تقتصر على الدعاء. قال: وإن علم أنه أهدى،
يعني المهدي هل يقال أنه يشفع له يطلب الدعاء أو أنه يرجو أو أنه يهدي لأجل الدعاء؟
لا، ما يليق بالمهدي أنه يطلب الدعاء، لا، هذا ما ينبغي. يهدى يقول ادعو لي، هذا فيه نوع منه، هذا فيه نوع منه، كأنه أهدى هدية ثواب، لأن الدعاء مكافأة، صار مثل الذي يهدي يريد الرد مالا، هذا يقول أنا ما يهمني المال، أنا هديت على هذا هدية كلها كتاب بخمسين ريال ومئة ريال، ما يهمني يعطيني مئة، أنا مغنيني الله، لكن أريد دعوات هذا الصالح، الإنسان تقي صالح يقوم الليل وكذا، أريد يدعو لي، فقال: يا أخي ادعو لي بصلاة الليل، ادعو لي في ساعة الجمعة، ادعو لي في أوقات الإجابة، يعني اشترى دعوة مئة ريال من الكسبان، ما شك أن المفدي صار هو الكسبان. الدعوة هذه تسوى آلاف، دعوة رجل صالح بظهر الغيب في وقت إجابة، هذه لو دفع فيها آلاف فهو الكسبان، فلا ينبغي الإنسان أن يطلب شيئا. وفي الصدقة آكد، بعض الناس إذا تصدق قال للفقير ادعو لي، هذا أيضا خطأ. وعائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت صدقة، يعني ولو كانت صدقة تطوع، تقول للخادم احفظ ما يقول لك أو ما يدعو به حتى ندعو له بمثله، فتبقى صدقتنا كاملة ويبقى أجرها كاملة، لأن هذا مكافأة، الدعاء مكافأة، فأردت أن تدعو حتى يكون الدعاء مقابل الدعاء ويبقى الأجر كاملا. قال: استغفر لي أو صلي علي وعلى زوجي. قال: وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. قال ابن الجوزي: قال في الأداب، وهو قول حسن، لأن المقاصد بالعقود عندنا معتبرة. هذه مرت معنا أن من أهدى حياء أو دعاك إلى بيته حياء وأنت تعلم ذلك فلا يحل لك أن تقبل ولا أن تدخل، فإن أخذت وجب الرد لأن نفسه لم تطبها.
قال رحمه الله: فصل في ثمل. فصل. وتملك الهبة بالعقد لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض، فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب نص عليه. والنماء للمتهب قاله في الإنصاف. وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروذي رحمه الله: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان رضي وعلي رضي الله عنهم أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، ولقول الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة رضي الله عنهما: يا بنية إني كنت نحلتك جادة 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواله وأختاك.
وإنما هما
إخوانك
أخواك وأختاك، بس في تصحيف صحيح.
وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى، رواه مالك في الموطأ. وتبطل بموت بموت متهب قبل قبضها، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: إني قد أهديت إلى النجاشي رحمه الله ورضي عنه حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة رضي الله عنها بقية المسك والحلة، رواه أحمد. فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع. ويقبض لصغير ومجنون وليهما وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه كالبيع والشراء. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف للأم قبضا، ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع.
هذه ما تعلق بتملك الهبة، هذا الفصل متعلق بتملك الهبة متى تملك؟ تصح بالإيجاب والقبول، إذا قال وهبتك كذا قال قبلت صحت الهبة. عنده مثلا ناقة، قال وهبتك ناقتي الفلانية، قال الموهوب له قبلت، الآن صحت الهبة. بقيت الناقة عند الواهب حتى ولدت ولم تقبض، الولد لمن؟ هو يكون للموهوب، للموهوب له، لأن الهبة صحت بالإجاب والقبول. لكن متى تلزم؟ متى تلزم ويحرم الرجوع فيها؟ قال: لا تلزم إلا بالقبض، يعني يجوز أن يرجع قبل القبض. قال وهبتك ناقتي، قال قبلت، ثم بعد يوم ويومين قال رجعت في هبتي، ورجع في الهبة. يقول يجوز الرجوع لكنه لا ينبغي، لأنه باب خلاف الوعد، من باب خلاف الوعد. استدلوا بحديث وأثر حديث أم سلمة رضي الله عنها فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهدى النجاشي أواقي من مسك وحلة، فمات النجاشي في الطريق، قال ما أرى النجاشي إلا مات، وما أرى هديته أو ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم وما أرى هديته إلا مردودة علي، فإذا ردت فلك كذا وكذا. هذا الحديث فيه ضعف، فيه رجل صدوق له أوهام كثير الأوهام، وفيه أيضا انقطاع فهو ضعيف. ثم أيضا دلالة فيها نظر، لكن يكفي القول بأنه ضعيف. وأما أثر أبي بكر رضي الله عنه فإنه صحيح، فهو مالك في الموطأ بسند صحيح، وهو صريح في عدم اللزوم قبل القبض، أنه وهب 20 جاد أو جاد 20 وسقا، الوسق هو 60 صاعا، قال فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، هذا ظاهر، ولو قبضتيه، يخاطب عائشة رضي الله عنه، لو قبضتيه لكان لك، أما اليوم فهو مال وارث لم يعني تملك لأنها لم تقبض. فلما حضرت الوفاة رضي الله عنه بين لها أنه الآن مال وارث لأنها لم تحزها، فلم تلزم لأنها لم تقبض. يعني سهل، هذا سهل، قد يقال أنه أعطاها لحاجة أو لأنها أم المؤمنين أو ما شابه ذلك، هذا يعني قضية عين يدخلها الاحتمال، ولا تعارض الحديث الثابتة. يعني الأول أنه ليس مرفوعا، هذا من جهة، من جهة أخرى أنه قضية عين، لو كان حديثا مرفوعا لما صح أن تعارض به الحديث الثابتة، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما سيأتي في حديث النعمان رضي الله عنه، هذا حديث أصل في المسألة، وهذه قضية عين، قد يكون أعطاها يعني اجتهد أبو بكر ورأى أنها أعطاها لأن أم المؤمنين لفضلها رضي الله عنها، أو لأن ليس لها أولاد، أو لأنها لا ترث من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنها بحاجة، أو لأي احتمال كان، هذه قضية عين يدخل احتمالات، فنقول الله أعلم بالسبب، لكن لا تعارض بها الحديث الثابتة. فمدى منها صحيحة والشاهد منها واضح، وهو أنها لا تملك إلا بالقبض وليس فيه ما يعارضه، فنأخذ به ونقول لو رجع فليس بآثم، لكنه لا ينبغي الرجوع، يعني ليس مكارم الأخلاق أن يرجع بعد أن قبل المهدى إليه. ثم بين القبض ما هو كيف يكون، ذكر أنه يعني مثل البيع، ما إذا وهبه مثل 10 أصع من البر، يقول القبض أنه يكيل 10 الواهب، إذا كان 10 عنده مثلا صبرة أو زنبيل فيه بر، قال وهبتك من هذا الزنبيل 10 أصع، وكان 10 وعزلها عن الزنبيل حصل القبض. لكن هذه مسألة مبنية على البيع، هل يحصل القبض بمجرد الكيل أو الوزن أو الذرع بالنسبة لما يكال ويوزن ويذرع، هذه مسألة خلافية، والصواب فيها أنه لا يحصل القبض إلا بالتناول والنقل والإخراج من مكان البائع أو الواهب، أن مجرد الكيل إذا كاله وعزله ولم يقبضه المشتري أو الموهوب له أنه لا يحصل القبض، أن الحديث فيها تصريح بالنهي عن البيع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، قال ابن عمر رضي الله عنه حتى ننقله من مكانه، فمجرد الكيل أو الوزن أو الذرع وهو في قبضة الواهب أو البائع فالصواب أنه لا يحصل به القبض، وأنه لا يتم إلا إذا تناوله، إذا أخذه المشتري أو الموهوب له وأخرجه من حوزة البائع أو الواهب، يعني في مسألة البيع ومسألة الهبة. أما الأمثلة الأخرى فصحيح، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، يعني الصواب أن قبض كل شيء بالنقل، سواء كان الصبرة يعني لم يباع أو يهب بالكيل أو الوزن، قال وهبتك هذا الزنبيل من البر والتمر، فالقبض هنا بنقل أخذ هذا الزنبيل، يأخذ الموهوب له ويخرجه من حوزة الواهب. يقول الصواب أن كل شيء ينقل سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير ذلك أنه لا يحصل القبض إلا بالنقل. ثم ذكر مسألة أخرى، قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. هذا صحيح، إنسان وهب مجنونا هبة المجنون صحيح، لأن المجنون يملك، وهب يتيما أو صغيرا له أب، الصغير هذا الآن محجور عليه ولا يصح تصرفه، فكيف تتم هبة هذا الصغير أو هذا المجنون؟ يقول بقبض وليهما بقبض الولي، وهو الأب إذا كان موجودا أو الوصي إذا كان الأب ميتا. وهذه كلها مفرة على يعني ما سبق، فيها خلاف، وأن الصواب أن الوصي ليس هو الولي إذا لم يرضى العصبة. الإنسان مثلا مات وأوصى قال وصي على أولادي زيد من الناس أجنبي، وهؤلاء الصغار لهم إخوة كبار راشدون، فالصواب أن الولي هو الأخ الأكبر الراشد العصبة، يعني هذه ولاية ليست ملكا للأب ينقلها لمن يشاء، وإنما هذه جعلها الله تعالى للأقرب فالأقرب من العصبة، فالصواب أنها لا تنتقل بنقل الأب عن طريق الوصية، وإنما هي تتلقى من الشارع إلا إذا رضي العصبة فلا بأس، لكن إذا تشاحوا وقال الأخ الأكبر قال ما أرضى أن زيد الأجنبي هذا يتولى على إخواني الأيتام، أنا موجود يا أخي، هذا عار عليه لأنه واحد أجنبي وربما لا يكون ذاك ثقة يتولى مال الأيتام، وهذا راشد وثقة وأمين، فالصواب أن الولاية لهذا الأخ لأنه هو العصبة عصبة هؤلاء الصغار، إلا إذا تراضوا فالأمر سهل الحق لهم. أو الحاكم يعني مع عدم وجود الأب وعدم وجود الوصي، والصواب أنه كما تقدم العصبة يقدمون على الوصي يقدمون على الحاكم. قال أو أمينه كالبيع والشراء، قال الإمام أحمد لا أعرف الأم قبضا. وفي قول أيضا أن الأم يصلح أن تكون ولية على الأيتام، ويستدلون بقصة أم سلمة رضي الله عنها وهي ثابتة في الصحيحين، قالت يا رسول الله أولاد أبي سلمة هم أولادي وأنا أنفق عليهم هكذا أو هكذا لست بتاركتهم، فهل لي أجر إن أنفقت عليهم؟ قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على كون أولادها تحت يديها والتي تنفق عليهم، ولم يعني يعين وصيا على أولاد أبي سلمة رضي الله عن الجميع بعد موته. وهذا القول جيد، إذا كانت الأم راشدة وأمينة تحسن التصرف وهي التي تولت أموال أولادها الأيتام وصارت تصرف عليهم تنفق عليهم لا مانع أن يكون مال الأيتام في قبضة الأم الرشيدة هذه، وهي التي تولى حفظ المال والإنفاق على الأيتام ما لم يظهر منها خلل، إذا سعت التصرف فتنقل الولاية إلى من هو أولى من العصبة أو يرفع الأمر القاضي يعين وليا. المقصود أن من له الولاية على هؤلاء القصر من الأيتام أو من السفهاء أو المجانين فإنه هو الذي يقبض عنهم. قال ابن المنذر قال ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة، يعني هذه صورة المسألة، إذا وهب الأب ولده الصغير بيتا أو دابة أو ما شابه ذلك من الذي يقبض الآن؟ ها؟ الأب نفسه. طيب كيف يقبض من نفسه؟ كيف يقبض من نفسه؟ يعني ما يمكن إنسان يقبض نفسه من نفسه لنفسه، هذا ما يتصور، فكيف يكون؟ بيّن أنه إذا قال وهبت ولدي أو ابني فلانا كذا وكذا ثبتت الهبة وحصل القبض، لأنه الآن في حكم المقبوض، لأنه ما يمكن يقبضه من نفسه لنفسه، هو في قبضته الآن، لكن يقولون يشهد عليه لئلا يضيع، يشهد عليه أو مثل البيت يكتبها باسمه، هذا طبعا إذا كانت الهبة صحيحة، أما إذا كان ظلم وما في عادل هذه مسألة أخرى، لكن واحد ما له إلا ولد واحد مثلا وهبه بيتا ما في مانع، هبة صحيحة، ما له أولاد آخرون، كيف يقبض؟ نقول الأب قبضه الآن، حصل قبض، يقول وهبت ولدي بيتي الفلاني مثلا، حصل صحة الهبة وتم القبض، لأنه في حكم المقبوض، هو الذي يقبضه وهو في حوزته، لكن لابد أن يشهد لئلا يضيع، لأنه لو مات ضاعت الهبة، كيف يعرف أنه وهب هذا الولد؟ فإذا يشهد ويقوم مقام الإشهاد إفراغ مثلا الصك باسم هذا الولد الصغير، المهم يعني أن تحفظ الهبة لهذا الصغير وتعرف أنها انتقلت إليه، يعني مع عدم الإشهاد إذا مات فإنها ستكون ميراثا، يعني من ما أدرى الورثة أنه قد وهبه لولده. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده إذا وهب لولد الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، إذا أشهد تم القبض وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء، انتفاء التهمة هنا بخلاف البيع، يعني هذا الحكم ليس خاصا بالأب، كذلك مثلا ولي الأيتام سواء كان هو العصبة أو كان الوصي على المذهب، أي ولي شرعي إذا وهب نفس الحكم، إذا وهب يستصح الهبة وتلزم ويشهد عليها لأنه غير متهم. كيف يعني ما وجه انتفاء التهمة؟ انتفاء التهمة وش وجه انتفاء التهمة؟ أنه واضح، ها؟ لا، لأنه يمكن يعني ينفق لكنه ما يكون ثقة، يعني مو كل ولي ثقة، قد يكون في أولياء ويلعبون بأموال الأيتام، لكن وجه انتفاء التهمة أنه ما يوهبه، يعني لو كان لأن ما أحد غصبه ولا له مصلحة في الهبة، بخلاف البيع يكون يبيع على الصغير قد يبيع على ما يساوي ألفا بألفين مثلا، يعني فيه تهمة، لكن أو أنه يبيع عليه ولا يثبت حتى يأخذه مرة ثانية، لكن إذا وهب فهو غير متهم، لأنه لازم أصلا أن يعلم، هذا واضح.
قال رحمه الله: ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع، وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق، وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط لأنه شرط ينافيها، فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط ألا يخسر، وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة، وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما، قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه إلا إن كان ضامنا، فإنها تصح لتعلقه في ذمته.
يقول: ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع، هذا ما في إشكال، وهبه هذا البيت قال: وهبتك بيتي ولي السكن سنة أو أكثر وأقل، في مانع؟ ما في مانع، لأنه يملك الرقبة والمنفعة، وهبه هذا البيت واستثنى جزءا منه أو استثنى شيئا منه والمنفعة، فلا مانع من ذلك. قال: وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق، هذا أيضا ما في إشكال، لأنه يملك هذه الناقة والولد الذي في بطنها، فإذا وهب الناقة قال: وهبتك ناقتي والحمل لي، ما في مانع، إذا ولدت الولد للواهب والناقة للموهوب له، يعني كأنه يفهم منه أنه لا يصح في البيع، يعني لو باع ناقة واستثنى الولد سواء ناقة وأمة أو شاة وبقرة ونحو ذلك، فهل يجوز أن يبيع دابة حاملا ويستثني الولد؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يجوز، وأن ليس من بيع المجهول. المشهور مذهب أنه لا يجوز، أن هذا يؤدي للجهالة لأن الحمل مجهول، لكن عند التأمل أقول هذا ليس في جهالة. الناقة الآن مجهولة ولا واضحة؟ واضح الناقة، يعني كأنه قال بيعك هذه الناقة إن نفترضها الآن غير حامل، والناقة واضحة معروف سنها ولونها وحجمها وكذا وكل الصفات ظاهرة، لكن يستثني هذا الحمل مجهول صحيح، لكنه يبقيه على ملكه. صحيح أنه لا يجوز شراء ما في البطن، لأنه قد يخرج حيا قد يخرج ميتا قد يخرج واحدا أو اثنين أو كذا، ففي جهالة. لكن هذا الآن هل هو بيع بالنسبة للولد ولا استبقاء؟ استبقاء على ملكه، فلو خرج ميتا أو خرج اثنين أو ثلاث أو واحدا أو كذا ما في إشكال، لأنه يستبقي ملكه على ما هو عليه سواء كان كثيرا أو قليلا، والمشتري لا ضرر عليه في استثناء الحمل، لأنه يعني يقول أنا يكفيني أن أشتري هذه الناقة وأعتبرها غير حامل، فإذا ولدت أعطاه الولد والناقة له، فإذا جاز في البيع فالإمام ببيع أولى. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط، لأنه شرط ينافيها، فتصح مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخسر. هذه شبيهة بالعمرة، قال أعمرتك بيتي أنا أعطيتك عمرك ثم تعود، فكذلك إذا قال ولي الرجوع متى شئت وهبتك هذا الشيء ولي العود أو الرجوع متى شئت، أقول هذا الشرط باطل لأن الرجوع محرم على التفصيل المتقدم في العمرة. قال وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده، لزم بمجرده يعني ما يحتاج إلى قبض. لماذا؟ قال لأنه مقبوض في ذمة الموهوب له. قال والله أنا فلان أطلبك 1000 ريال سامحتك أبرأتك حللتك أي كلمة. طيب لو أن المدين لا يريد المنة، ما يريد منه، قال لا يا أخي لا أنا ما أقبل، أنا ما أقبل سأدفعه إليك، نقول المذهب يرون أنه يبرأ ولو لم يقبل، والصواب في هذه المسألة أنه لا يبرأ إلا إذا قبل، أنه لا يبرأ إلا إذا قبل، لأن لأنه لا يلزمه قبول منة غيره. وهب دينه المدينة أبرأ منه أو تركه له صح ولزم بمجرده، بمجرده الضمير يعود إلى إيش؟ الإبراء، بمجرد الإبراء يعني لا يحتاج إلى قبول من المدين. والقول الثاني أنه لا يلزم إلا بالقبول، لأنه يعني لا يلزم أحدا منة أحد، أنه قد يكون هذا إنسان منان يعفيك اليوم من الدين ثم يذلك بعد ذلك، قل الله أنا ترى سامحتك وأنا كذا وكنت أطلب كذا وحللتك، فأنت مغنيك الله ولا تريد منه، قلت لا يا أخي أنا ما أقبل، أنت تطلبني 1000 ريال أعطيك إياه إذا كان حال تنقده، إذا كان مؤجلا تدفعه إذا حل الأجل. هذا هو الصواب، لأنه ما في دليل على أنه يلزم بمجرد الإبراء بدون قبول من المدين. لكن نعم يقول إذا قبل المدين، إذا قال حللت قال جزاك الله خير وقال قبلت أو أي كلمة تدل على الرضا، نقول صحيح سقط الدين في الحال وليس له الرجوع بعد ذلك. وهذا عام في الدين وغيره، يقول على من حلل أخاه عن مظلمة فليس له الرجوع فيها، يعني مثلا قصاص، قال والله سامحته، إنسان جنى على آخر عمدا وجب له القصاص ثم حلله، قال سامحته حللته أبرأته، هل له الرجوع بعد ذلك؟ لا، كل مظلمة سامحه أو حلله فإنه لا رجوع له فيها. ولو قبل حلوله لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة، هذا ما فيه إشكال، يعني الدين يحل بعد شهر قال أبرأتك، يقول يصح الإبراء ويسقط الدين، لأن الأجل حق للدائن والدين ثابت في ذمة المدين، في ذمته هذا الدين، كونه بعد شهر أو بعد سنة هذا ما يمنع من كونه موجود ولازم في ذمة المدين. قال وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما. مجهولا لهما يعني كلا الطرفين المبرع والمبرى يجهلان قدر الدين. واحد جاء الواحد قال والله يا فلان أنا كنت يعني آخذ منك مثلا سرقة أو استدام منه قديما كان يستدين كل ما لقوا سلفني كذا ويسلفوا ولا يكتبون. فلما جاء يعني مضت سنين جاء وقال والله أخي أنا تسلفت منك يمكن 20-30 مرة، مرة 1000 مرة 2000 مرة كذا، ولا كن ما لم نكن نكتب، كم الدين اللي لك علي؟ قال والله نسيت أنا كذلك ما كتبت ونسيت. كلاهما يجهل هذا الدين، وقال تدري سامحتك سواء كان كثيرا أو قليلا سامحتك. يصح ولا لا؟ يصح الإبراء، ما في مانع، ما في مانع. ولو كان أحدهما يعلمه قال أنا سلفت منك كذا وكذا ما أخبره بقدر الدين، قال لك علي دين سامحني. قال الدائن والله أنا نسيت ما أدري كم لكن سامحتك. ما في مانع أن يحلله لأن هذا عقد تبرع ويعني يعفى فيه عن الغرر أو الجهالة لأن مبناه على التسامح والتبرع بخلاف المعاوضات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. قال لهما أو لأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم رجلين اقتسما وتوخي الحق واستيما ثم تحالا. هذا الحديث يعني فيه خلاف، بعض العلماء يضعف بعض يحسنه، وعلى كل حال سواء ثبت الحديث أم لم يثبت نقول التعليل واضح وعقود التبرعات مبناها على المسامحة لأن المحلل نفسه قد طابت ولا يهم كون الدين كثيرا أو قليلا. وربما أنها تكون يعني أيضا يتعذر العلم إذا جهلاه جميعا فيتعذر العلم، ما فيه الآن سبيل لمعرفة الدين، لكن هذا طابع عنده كرم وحب للإحسان قال يا أخي سواء كان 1000 ولا 20,000 أو أكثر أنا قد سامحتك فلا مانع. قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لأنه غير مقدور على التسليم. قد تقدم لنا أنه ما يشترط القدرة على التسليم، واحد يطلب زيدا من الناس مبلغا من المال قال يا عمر وهبتك ديني الذي على زيد، أنا أطلب زيد 5,000 هي لك خذها أنت من زيد، يصح؟ الموهوب له إما غانم أو إيش أو سالم، إذا ما عليه ضرر ما في إشكال. قال إلا إن كان ضامنا فإن تصح لتعلقه في ذمته، والصواب أنه يصح مطلقا. لا الهبة أوسع من الجعالة، الهبة أوسع من الجعالة، الهبة الجعالة عقد معاوضة لكن يغتفر فيه تغتفر الجهالة للحاجة، ولو معاوضة من رد بعيري فله 1,000 ريال هذه معاوضة مقابل رد البعير، لكن يقول يغتفر فيها الجهالة للحاجة، لكن هذا إحسان محض ما في إشكال أوسع من الجعالة.
قال رحمه الله فصل ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد لحديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه متفق عليه، ولأنه يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ولا يصح الرجوع إلا بالقول نحو رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح الرجوع، وبعد إقباضها يحرم ولا يصح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. قال أحمد رحمه الله في رواية قال قتادة ولا رحمه الله ولا أعلم القيء إلا حراما ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
قال ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد. وقد تقدم الكلام بهذا أنه أن الهبة لا تلزم بالقبض، والرجوع مكروه ولا ينبغي، أنه من خلاف الوعد، لكنه لا يأثم، ولا سيما إذا كان من نيته أن يقبض لكن حدث أمر، لأن الإنسان إذا وعد وأخلف فهل يأثم؟ فيه تفصيل، إن كان من نيته الإخلاف حين الوعد هذا من خصال النفاق لأنه تعمد الكذب، فخلاف الوعد فهو آثم. أما إذا كان صادقا ومن نيته الوفاء لكن عارض وتغيرت نيته فيما بعد فإنه لا يأثم. ذكر حافظ رحمه رواية قال عن سعيد المنصور فيما أذكر سند الحسن في صفات المنافقين أنه ومن وعد ومن نيته عدم الوفاء، يعني كأنه يخصص عموم لفظ الحديث إذا وعد أخلف، فيكون يعني إخلاف الوعد على هذا التفصيل، هل يكون حراما أم لا على هذا التفصيل. أما الأثر عن علي بن مسعود رضي الله عنه فإنه أولا في الصدقة وليس في الهبة، والأمر الثاني أنه ضعيف لا يثبت فيه ضعف عنهما جميعا. قال ولا صح الرجوع إلا بالقول نحو رجعت في هبتي أو ارتجعت أو رددتها، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح الرجوع، لأن الهبة في يد الواهب، فالقبض الآن ما يعتبر رجوعا لأنها أصلا في يده، فكيف نعرف أنه رجع؟ لا بد أن يصرح، يقول هونت مثلا أو رجعت أو غيرت رأيي أو أي كلمة صريحة، كلمة تدل على الرجوع الصريح، لأنه وهبه وهبة صريحة وانتقل الملك إلى الموهوب له صراحة، فلا تبطل إلا برجوع صريح. وبعد إقباضها يحرم ولا صح لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، هذا واضح أنه محرم، أنه ضرب له أبشع الأمثلة، ولا سيما في رواية البخاري ليس لنا مثل السوء، واضح. لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، هذا صريح أيضا في عدم الرجوع في تحريم الرجوع. نقف على قوله ما لم يكن أبا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.